السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لازلنا مع أوائل كتاب التيمم، وفي الدرس الماضي تكلمنا عن مقدمات في هذا الباب. وأول حديث أو الحديث الثاني في هذا الباب، قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سنان، وهو الباهلي أبو بكر البصري الإمام الكبير، قال: حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير بن القاسم السلمي الواسطي. ثم ينتهي الإسناد ليبدأ إسناد جديد، قال فيه البخاري: وحدثني سعيد بن النضر. وحدثني سعيد بن النضر. في الإسناد الأول قال: حدثنا، وفي الإسناد الثاني قال: حدثني. والفارق بين حدثنا وحدثني أن حدثنا يقولها الراوي أو الناقل إذا سمع الحديث في وسط ملأ من الناس، في وسط ملأ من الناس. أما إذا سمعه وحده من الشيخ فيقول حدثني، فهذا سماع مخصوص، وذاك سماع عام، أي في مجلس التحديث، بخلاف ما لو انفرد بالشيخ فحدثه بحديث فلا يقول فيه حدثنا فلان، وإنما يقول حدثني فلان، أي خصني بهذا الحديث. ولأجل هذا ساق الإمام البخاري هذا الحديث من طريقين، وكان بإمكانه أن يقول: حدثنا محمد بن سنان وسعيد بن النضر، ولكن لما اختلفت طريقة تحمل هذا الحديث إلى وجهين فساقه من وجهين، مرة يقول حدثنا، ومرة يقول حدثني، للصفة التي تحمل بها هذا الحديث. الإمام الحافظ ابن حجر يقول: وقد علم بالاستقراء من طريقة البخاري في صحيحه أنه لو ساق الحديث من طريقين أو ثلاث أو أكثر من ذلك فإنما يكون السياق سياق آخر الشيوخ، سياق آخر الشيوخ. يعني هذا اللفظ الذي ساق به أو الذي ساق البخاري هنا، هل هو لفظ محمد بن سنان أم لفظ سعيد ابن النضر؟ هو لفظ سعيد. ليس هذا من باب القطع بهذه المعلومة، وإنما الحافظ ابن حجر وهو إمام من أئمة الاستقراء ينقل إلينا هذا بحسن تتبعه لطريقة البخاري في صحيحه. أما محمد بن سنان فقال: حدثنا هشيم، وسعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم. وهذا فارق ثاني، هذا فارق ثاني في الإسناد. محمد ابن سنان صرح بأنه سمع ذلك فقال: حدثنا هشيم. أما سعيد فقال: أخبرنا هشيم. ولا زال الرواة والمحدثون والنقاد يفرقون بين قول الراوي حدثنا فلان وأخبرنا فلان، وإن كان كل من هذين المصطلحين يصلح لإفادة السماع، إلا أن حدثنا إنما تستخدم في السماع بلا خلاف، بخلاف أخبرنا، فإنها وإن أفادت السماع إلا أنها تستخدم كذلك في الإجازة. قال سعيد بن النضر: أخبرنا هشيم، وهو الواسطي البصري كما قلنا، الواسطي السلمي. قال هشيم: أخبرنا سيار، وهو أبو الحكم العنزي الواسطي البصري من كبار أتباع التابعين. الأصل فيه، أي في سيار، أن يكون تابعيا، لكنه وإن أدرك كثيرا من الصحابة إلا أنه لم يلقى واحدا منهم، إلا أنه لم يلقى واحدا منهم. وكما قلنا، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لقيه ولو مرة ونظر إليه مؤمنا به ومات على ذلك. فكذلك التابعي هو من لقي الصحابي ولو مرة، وبعضهم يشترط طول الصحبة، وهذا الشرط ليس بسديد. ولكن لو لقي التابعي الصحابية ولو مرة واحدة فحدثه أو لم يحدثه فإنه يكون بذلك تابعي من جهة المرتبة، وإذا سمع من الصحابي فيكون من جهة الرواية كذلك تابعي. أما سيار فقد أدرك كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عاصرهم، لكنه لم يلقى أحدا من أصحاب النبي عليه السلام. كما أنك تعيش هنا وأهل العلم يعيشون مثلا في الحجاز وأنت تعاصرهم الآن، لكنك لم تلقى واحدا منهم أو لم تلقى الجميع منهم، فحينئذ لو مات أحدهم تقول أنا عاصرته لكني لم ألقه، لكني لم ألقى. فكذلك سيار كان مدركا لكثير من أصحاب النبي عليه السلام، ولكنه لم يلقى واحدا منهم، وبالتالي عده أهل العلم من أكابر أتباع التابعين وليس من التابعين، لأن شرط التابعي أن يلقى صحابيا. أما الإدراك فهذا الرجل لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يلقه، هل يكون صحابيا؟ فكذلك لو أدرك التابعي ولم يلقه لا يكون لو أدرك الصحابي لا يكون تابعيا، فعده أهل العلم من كبار أتباع التابعين. قال حدثنا يزيد وهو ابن صهيب الفقير، يزيد ابن صهيب الفقير، قيل له الفقير لا لفقر ماله وجيبه، وإنما لأنه كان يشكو فقار ظهره، كان عنده ألم في ظهره وفي فقرات ظهره أو فقار ظهره على الصحيح، فكان دائما يشكو ظهره، فقيل له الفقير أي نسبة إلى آلام كانت في ظهره أو في فقرات ظهره. قال أخبرنا جابر بن عبد الله وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت خمسا أي خمسة أشياء لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، يعني من الأنبياء، وقد جاء ذلك صريحا كما سنسمع الآن بإذن الله تعالى. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أول واحدة نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه إحدى أو بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلها. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يقول الحافظ ابن حجر في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، قال: جاء ذلك واضحا في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك، والمعلوم أنها آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. لم يعطهن أحد قبلي. زاد في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان: من الأنبياء. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء. والمعلوم أن الأنبياء لهم خصائص تختلف عن خصائص أممهم. وفي حديث لابن عباس: لا أقولهن فخرا. وهذا إثبات تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر من باب التحدث بنعمة الله تعالى ما خصه الله تعالى به. أولا شكرا لله عز وجل على ما أنعم به وتفضل على نبيه. ثانيا من باب بث العلم ونشره الذي لا يجوز له كتمانه. ثالثا هذه مسائل تتعلق بالاعتقاد، هذه مسائل تتعلق بأصول وفروع اعتقاد الأمة التي يلزمها أن تعتقد اعتقادا صحيحا في نبيها، وغير ذلك من الفوائد. ثم يقول: لا أقولهن فخرا، ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة. مفهوم الحديث على ظاهره أن هذه الخصائص الخمس إنما هي فقط التي خص الله تعالى بها نبيا، لأنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فبعض العلماء فهم أن خصائصه عليه الصلاة والسلام فقط خمس خصائص، وليس الأمر كذلك. لكن روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أي بست خصال. فذكر أربعا من هذه الخمس، وزاد ثنتين. وطريق الجمع أن يقال لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي. يعني لما أخبر أولا أنه اختص بخمس لم يكن عنده علم بما اختص به بعد ذلك، فلما أطلعه الله تعالى على خصائص أخر ذكرها. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله. ظاهر الحديث بيقول كده، أن الخمس خصائص دي كل واحدة منها لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، لأن فهم النص محل نزاع عند أهل العلم. بعضهم يقول: المفهوم من ظاهر النص أن كل واحدة من الخمس لم تكن لأحد من الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. والبعض يقول: بل المقصود والمفهوم من الحديث أنها لم تجتمع في أحد من الأنبياء قبله، وإنما اجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام. لا يمنع هذا أن يكون نبي أو اثنين أو أكثر قبل نبينا عليه الصلاة والسلام اختص بواحدة من هذه الخمس، أو باثنتين أو بثلاث أو أربع، لكن الخمسة لم تجتمع إلا في نبينا عليه الصلاة والسلام. هكذا اختلف أهل العلم. ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. قوله عليه السلام: وبعثت للناس كافة. يقولون: ظاهر القرآن يدل على أن نوح، على أن نوحا إنما بعث لأهل الأرض جميعا. الجواب: أن أصل عموم البعثة لم تكن في رسالة نوح، بل نوح أرسل إلى قومه، أرسل إلى قومه، بخلاف النبي عليه السلام الذي كان في أصل بعثته أنه مبعوث لقومه ولغير قومه، بل للإنس والجن، للعالمين جميعا. بخلاف نوح عليه السلام فإنه أرسل إلى قومه خاصة، ولكن حدثا عظيما حدث في زمنه وهو الطوفان، فلم يبقي على وجه الأرض أحدا إلا أحدا دخل السفينة لأجل النجاة، دخل السفينة لأجل النجاة. فلما طال الأمد كفر من كفر، فدعا عليهم نوح عليه السلام لأنه مبعوث إليهم بعد نجاتهم وقبل نجاتهم. فلما فرطوا في أوامر نوح عليه السلام وكفر منهم من كفر، دعا عليهم نوح عليه السلام، فكأن أصل بعثة نوح كانت إلى قومه، ولكن لما كفر من كفر وعاند من عاند دعا عليه. هذا رأي. والرأي الثاني أن نوح عليه السلام لم يكن أحد في زمانه كثيرا يملأ الأرض، بل كانت بقعة الأرض من حوله فقط هي المعمورة، وبقية الأرض خراب لا أحد فيها. فيستوي حينئذ أن يبعث إلى قومه وأن يبعث إلى أهل الأرض جميعا. لماذا؟ لأنه لا أحد على الأرض إلا قوم نوح، إلا قوم نوح. فسواء أرسل إليهم أو أرسل إلى أهل الأرض فالمعنى واحد. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك. وأما قول أهل الموقف لنوح عليه السلام كما صح في حديث الشفاعة أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، لم يقولوا له أنت أول رسول إلى قومك وإنما إلى أهل الأرض. فليس المراد به أنه كان رسولا عاما لأهل الأرض، بل إثبات أولية إرساله. المقصود أنت أول رسول إلى أهل الأرض، يعني أنت أول من أرسله الله تعالى. فالمقصود إثبات أولية الرسالة له. ولذلك أول نبي نبي وبعث هو آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام. والمعلوم أن كل نبي، أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا على الصحيح. وعلى تقدير أن يكون مرادا، يعني وعلى تقدير أن يكون أو أن تكون بعثة نوح عليه السلام عامة وهو المراد من الحديث، فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه، ولم يذكر أنه أرسل إلى غيره. واستدل بعضهم لعموم بعثته، أي لعموم بعثة نوح عليه السلام، بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة، ولو لم يكن مبعوثا إليهم لما هلكوا، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما هلك من هلك وهم بعيدون عن نوح عليه السلام قالوا هذا محمول، وإن لم يكن نوح قد أرسل إليهم إلا أنه مع طول مدة نوح وتعمير نوح في الأرض وتقادم السن عليه وانتشار دعوته في الأرض محمول ذلك على أن دعوته بلغت جميع من في الأرض، جميع من في الأرض. فلما كفروا دعا عليهم نوح وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح، وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجاب الله تعالى إلى دعائه. وهذا كلام أيضا بعيد، يعني تقدير الكلام ده أن نوح عليه السلام لما دعا على أهل الأرض كان حقه ألا يقبل له دعاء. لماذا؟ لأنه أرسل إلى قوم خاصة، فما باله يدعو على أهل الأرض. يقولون تقدير ذلك أنه يمكن ويحتمل أن يكون نوح عليه السلام علم بأن الله تعالى أرسل رسولا أو بعث نبيا في زمن نوح إلى بقية أهل الأرض، إلى بقية أهل الأرض، فلما دعاهم للإيمان بالله ورسله أو رسوله وكتابه لم يؤمنوا وجحدوا وكفروا. فطار الخبر إلى نوح عليه السلام بأن ربك أرسل معك رسولا أو رسلا في أقوام فدعوهم فلم يؤمنوا. ولذلك دعا نوح عليه السلام على جميع من في الأرض لكفرهم وعنادهم وجحودهم. في الحقيقة هذا رأي بعيد، لأن نصا ما لم يثبت أن الله تعالى أرسل مع نوح في زمنه وفي وقته رسولا آخر ولا نبيا آخر، فلا يجوز إثبات رسالة في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان إلا أن يتواتر النقل بذلك، إلا أن يتواتر النقل بذلك. فلما لم يكن نقل لا عن طريق التواتر ولا عن طريق الأحاد بل ولا نص ضعيف إلا اجتهادات لأهل العلم، فهذا كلام يصعب قبوله. ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة. أرسلته إلى الناس كافة أو عامة، ربما يكون المعنى أن شريعتي باقية تشمل الإنس والجن، تشمل العرب والعجم، الأحمر والأبيض والأسود إلى قيام الساعة. ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته، فيفهم عموم الرسالة من هنا. وهذا تأويل أيضا، قال أن عموم الرسالة لنبينا عليه السلام أنها الرسالة الوحيدة الناسخة لجميع الشرائع السابقة، ولا تأتي شريعة أخرى تنسخها. أما نوح عليه السلام فيمكن، لأنه كان بصدد وفي انتظار أن يرسل الله تعالى رسولا أو يبعث نبيا، ينسخ من شريعة نوح عليه السلام بعض الأحكام، بعض الأحكام، لأن أصول الاعتقاد لا نسخ فيها، أصول الاعتقاد لا نسخ فيها، لأن اعتقاد الأنبياء جميعا واحد، والإلهيات أو الإلهيات التي جاء بها الأنبياء جميعا واحدة لا نسخ فيها، كما هذا الأقوال. يحتمل أن يكون دعاؤه قوما للتوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب. وإلى هذا نحن نعطي في تفسير سورة هود. وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما، لأنه قاتل غير قومه على الشرك، ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم. ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قوم فقط، وهي عامة في الصورة لأن الأرض ليس فيها إلا قوم نوح، فتقول أرسل إلى قومه كما لو قلت أرسل إلى جميع أهل الأرض، لأن الأرض ليس فيها إلا قوم نوح. نعم. وغير ذلك مما ذكره الإمام. أما قوله عليه الصلاة والسلام في أول الخصائص نصرت بالرعب مسيرة شهر، زاد أبو أمامة يقذف في قلوب أعدائي، يعني هذا الرعب يقذفه الله تعالى في قلوب أعداء نبينا عليه الصلاة والسلام. أما قوله مسيرة شهر مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا. لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، فالظاهر اختصاصه عليه السلام بهذا دون غيره من الناس، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من ذلك. يعني لماذا شهر؟ يعني العدو يسمع به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان وحده بغير ذلك، ولو كان وحده بغير ذلك يسمع به العدو، وبينه وبين نبينا شهر كامل على الطريق. فإذا علم أن محمدا عليه الصلاة والسلام عازم على قتاله قذف الرعب في قلبه فانهزم في عقر داره قبل أن يخرج النبي من المدينة، وحدد ذلك بالشهر لأن المسافة كانت بين المدينة وبين مصر شهر، المسافة بين المدينة وبين الشام شهر، بل أقل في مصر والشام أقل من ذلك، المسافة بين المغرب أو بين الشرق والغرب وبين المدينة شهر، فلم يكن أحد أبعد عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك، ولذلك حدد الشهر، ولذلك حدد الشهر. ولو كان النبي يعزم على أن يغزو من كان بينه وبينه أكثر من شهر لكان ذلك ممكنا وواقعا ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذه الخصوصية حاصلة لنبينا عليه الصلاة والسلام وإن كان وحده وبغير عسكر، أما كونها حاصلة لمن بعده، حاصلة لمن بعده من عدمه، فالمسألة محل نزاع. الذي يترجح لدي أن هذه من خاصة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل من الأنبياء، فظاهر الرواية أن هذه خصائص النبي لا خصائص الأمة، لا خصائص الأمة. فيقول الحافظ وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ قال فيه احتمال، يعني ممكن وممكن، ممكن نعم وممكن لا، والراجح أنه لا، وواقع الأمة الآن يشهد بذلك، واقع الأمة الآن يشهد بذلك، بل يشهد بضد وعكس ذلك. إذا سمعنا بجيش اليهود ازددنا فرقا ورعبا، ونحن المسلمون الأصل فينا أنه إذا سمع بنا اليهود انهزموا بالرعب في ديارهم، وهم لا يرعبون منا الآن ولا يخافوننا، بل يطيحون في المسلمين وأبناء المسلمين ونساء المسلمين وأعراضهم، ويعيسون في الأرض فسادا دون رقيب ودون متحرك لإيقاف اعتداءات هؤلاء اليهود الغاصبين المعتدين. فواقع الأمة الآن يقول بأن هذا من خاصة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله وهو الشاهد في هذا الكتاب وجعلت هي الأرض مسجدا، وجعلت هي الأرض مسجدا أي موضع سجود، يعني الأرض كلها تصلح للسجود عليها، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت في المسجد من باب أولى، كانت في المسجد من باب أولى. قال ابن التين المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا. دليله أن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، هكذا قال، ومن قبله قال هذا الكلام الإمام الداودي عليهما رحمة الله. بل قال الداودي وغيره إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته، وهذا فارق جوهري بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم، أن المسلم مهما وأينما أدركته الصلاة فعنده مسجدة وعنده طهورة، أي الأرض يتيمم بها إذا فقد الماء أو وجد الماء ولكنه عجز عن استعماله، وعنده الأرض فليصلي فيها ما شاء إلا مكانا أيقن أنه نجس، فلا تجوز الصلاة فيه حينئذ، لأن من شرط صحة الصلاة طهارة المكان، وهذا المكان مكان النجس بعينه، فالصلاة في جميع أجزاء الأرض جائزة إلا مكانا أيقن نجاسته، بخلاف ما ضربه الله تعالى على الأمة السابقة من الإصر والأغلال والعنت والمشقة، أنهم لا تصح صلاتهم في أي بقعة من بقاع الأرض إلا في مكان اتخذ للصلاة خاصة في دينهم، كالبيع والصوامع والكنائس وغيرها. فالنصارى لا يصلون إلا في الكنائس، بيصلون إلا في الكنائس، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الأرض نجسة إلا موضع السجود أو موضع الصلاة لديهم وهو الكنائس، وكذلك اليهود. أما المسلم فإنه يختلف عنهم، لأن الأصل في حقه أن الأرض كلها طاهرة إلا ما أيقن نجاسته أو نجاسته، فحينئذ لا يصلي فيه، وما دون ذلك فله أن يصلي فيه وأن يتيمم منه كذلك. وقال الخطابي إن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيد ذلك رواية عمرو بن شعيب قال: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم. وهذا نص في أصل النزاع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان من قبلي يصلون في كنائسهم، أي لا يستحلون ولا يصححون الصلاة في غير الكنيسة. وكذلك أخرج البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب، وفيه: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يذهب إلى المكان الذي اتخذه مسجدا له. فهذه خصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكذلك انتقلت برحمة الله إلى بقية الأمة. أما قوله: وطهورا، جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، قوله طهورا استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، الطهور ليس بمعنى الطاهر، الطهور ليس بمعنى الطهر، لأن الطهور هو المطهر لغيره، بخلاف الطاهر فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لمين؟ لغيره. وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، وإن لقي نقدا عظيما لكن ظاهر الرواية يدل على ذلك. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. مثال ذلك: ماء السماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، ماء الأنهار والآبار والعيون طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولذلك يقال له طهور. أما الماء الطاهر لا الطهور، الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره، كالماء الذي خالطه شيء طاهر كالصابون والزعفران وماء الورد وغير ذلك، فغير ريح الماء أو طعم الماء أو لون الماء، فيقال هذا الماء في نفسه طاهر لكنه لا تصح به الطهارة، لا يصح به الوضوء ولا الغسل. لماذا؟ لأنه ماء فقد أحد أوصافه أو فقد أوصافه جميعا. ماء إذا اختلط بالصابون، الصابون طاهر أم نجس؟ الصابون طاهر، فإذا وضعت صابونة في الماء وذابت هذه الصابونة في الماء فماذا تصنع به؟ لابد أنها تغير طعمه ولونه وريحه. فإذا تغير الماء عن إطلاقه باعتباره ماء فإنه وإن كان طاهرا في نفسه لاختلاطه بطاهر إلا أنه لا يصلح للطهارة، لا يصلح لمين؟ للطهارة. أما هو يصلح لشيء آخر، نعم يصلح لأشياء أخرى بعيدة عن الطهارة، بعيدة عن مين؟ عن الطهارة. قال: أما قوله وطهورا استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، لأن ذلك لكل الأنبياء، والحديث إنما سيق لإثبات الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن أنس مرفوعا: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض كلها طيبة مسجدا وطهورا، يعني مكانا للسجود ومكانا كذلك لصلاحياتها لإتمام الطهارة بها، وهو المعروف الصعيدي الطيب. ومعنى طيبة أي طاهرة، فلو كان معنى طهورا طاهرا للازم تحصيل الحصر، ما فيش خاصية هنا. لماذا؟ لأن هذا كان كذلك من عادة الأنبياء أو من مما شرعه الله تعالى لجميع الأنبياء من قبل. واستدل بهذا الحديث كذلك على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، لاشتراكهما في هذا الوصف، يعني التراب كالماء تماما بتمام. أنت إذا أجنبت، أنت إذا أجنبت وأردت أن ترفع هذه الجنابة فلم تجد ماء، ما الذي يشرع لك؟ التيمم. والتيمم إنما هو ضربة واحدة في الأرض ثم مسح الوجه والكفين بهذه الضربة الواحدة. هل هذه الضربة ترفع الحدث الأكبر؟ ترفعه؟ نعم هي ترفعه، نعم هي ترفعه. وأنت تعلمون حديث عمار بن ياسر في البخاري وسيأتي معنا أنه لما أجنب فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ فبعضهم قال: لا يجزئك إلا الغسل، وبعضهم قال: إنما يكفيك أن تتمرغ في الأرض، إنما يكفيك أن تتمرغ في الأرض. فخلع ملابسه وتمرغ في الأرض ظنا منه أن رفع الجنابة بالتيمم كرفع الجنابة بالماء. لابد من تعميم البدن، لابد من تعميم البدن، وهذا كلام غير صحيح. ولذلك لما ذهب عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ضربة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه. قال: إنما كان يكفيك هكذا، وعلمه سنة عملية أثبت له أن الجنابة أي الحدث الأكبر كالأصغر تماما في رفعه بضربة واحدة في الأرض، يمسح بها موضعين فقط من بدنه، الوجه والكفين، ولازمه تعميم البدن بالماء. كما استدل على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وهذا قد قلناه في الدرس الماضي. التيمم يكون بالأرض أي بسطح الأرض سواء كانت ترابا أو رملا أو حجارة، أو حجارة. قال: وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، لي ولأمتي. إذن هذا من خاصيته عليه السلام، وكذلك هو من خصائص مين؟ الأمة بأسرها. فأيما رجل، أي فأي رجل من أمتي، والميم زائدة، أدركته الصلاة أي دخل عليه وقت الصلاة، فعنده ماذا؟ عنده طهوره، وعنده كذلك إيه؟ مسجده. أما الطهور فهو التراب، أما الطهور فهو التراب، وهذا مشروط بعدم الماء أو بانعدام الماء أو بوجود الماء مع قيام العذر في استعماله، مع قيام العذر في استعماله. أما إذا وجد الماء ولم يكن هناك مانع من استعماله وعدل العبد من الوضوء إلى التيمم فلا يصح منه هذه الطهارة، لا تصح، لأن التيمم كما قلنا في الدرس الماضي هل هو رخصة أو عزيمة؟ التيمم رخصة أم عزيمة؟ الصواب التفصيل، الصواب التفصيل، عند انعدام الماء هو إيه؟ هو عزيمة، عند انعدام الماء هو عزيمة، وعند وجود الماء مع قيام العذر في عدم الاستطاعة باستعمال الماء يبقى هو إيه؟ رخصة. كما لو أن الماء موجود لكنك مريض، مريض ومن شأن استعمال الماء في أثناء مرضك أن يزيد المرض أو أن يتأخر البر والشفاء، فحينئذ تعدل عن التيمم إلى من؟ عن الوضوء إلى التيمم. من باب الرخصة من باب العزيمة؟ من باب الرخصة. فالتيمم تارة يكون عزيمة عند فقد الماء، وتارة يكون رخصة عند قيام من العذر، عند قيام العذر مع وجود الماء. قال فأيما رجل أي من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به، كالحجر مثلا، كالحجر مثلا. ولا يقال هو خاص بالصلاة، لأن نقول لفظ حديث جابر مختصر، وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا. وعند أحمد فعنده طهوره ومسجده. وفي رواية عمرو بن شعيب فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، تمسحت يعني إيه؟ تيممت، تمسحت يعني تيممت. واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. والحديث فيه نزاع طويل. قال وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب، ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم، وإلا لعطف الثاني على الأول فتحصل لدينا المقصود. ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة، قال لا نستدل بهذا اللفظ على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره، يعني حتى قال حمل رواية مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهور، قال التربة ليس بمعنى التراب، وإنما تربة كل شيء هو إيه؟ هو أصل هذا الشيء، ولا يلزم أن يكون ترابا، بل يمكن أن يكون ترابا ويمكن أن يكون غيره، لأنه قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا، وجعل التراب لي طهورا. فهذه كلها نصوص ظاهرة على أن التراب هو الصعيد الطيب وهو الطهور. أما قوله عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم، المعلوم أن الغنائم هي مكاسب الحرب بعد أن تضع الحرب أوزارها، هي مكاسب الحرب بعد أن تضع الحرب أوزارها، بخلاف الفيء. بخلاف مين؟ الفيء، فإنه الذي يكسبه المسلمون بغير قتال، بغير قتال، هذا هو الفيء. أما المغانم أو الغنائم فإنها التي يكسبها المسلمون بعد حرب وقتال بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. كانت الغنائم من قبل لا تحل لأحد من الأنبياء فضلا عن أممهم، فإنها تحرم عليه من باب أولى. وكان علامة النصر وعلامة التأييد الإلهي لهذا النبي ومن معه إذا غزا وانتصر أن تجمع هذه الغنائم في مكان فتنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم، علامة أن الله تعالى رضي عن هذا النبي، هذا علامة النصر. كذلك علامة النصر أن تنزل نار من السماء، وسيأتي معنا هذا الحديث في البخاري كذلك، أن تنزل نار من السماء تأكل جميع الغنائم، حينئذ يعلم النبي أنه قد انتصر. انظروا إلى فضل رحمة الله عز وجل، أن الغنم كانت حراما على من قبلنا وهي حلال لنا، بل كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم حتى رفع الجهاد من الأمة كانوا فقراء، ثم صاروا أغنياء بسبب الجهاد. فالجهاد باب عظيم جدا من أبواب الرزق، من أبواب الرزق. انظروا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان فقيرا لا يملك شيئا، وكانت أمه من أفقر الأنصاريات، أم سليم الأنصارية، وكان زوج أمه أبو طلحة من أفقر الناس لا يكاد يجد قوت يومه. فأنس بن مالك لم يمت إلا بعد أن بلغ من العمر 100 وزيادة، وكان لا يستطيع أن يحصي ماله. سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتني 6 وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، ليس لنا طعام إلا أوراق الشجر يأكلها هو من معه، هو أصحابه 5. أنت تعلمون أن سعد بن أبي وقاص إنما غزا غزوات كثيرة وفتح بلدانا كثيرة وغنم منها مغانم عظيمة حتى صار من أغنى الناس في زمان. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، لعلكم تذكرون المرأة التي أتت إلى النبي عليه السلام وقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني فلأيهما أخطب؟ قال أما معاوية فصعلوق، وصعلوق بلغة العرب يعني الفقير، وأكد ذلك بقوله فصعلوق لا مال له. إذا كنت تتجوزيه لابد أن تعلمي أنه فقير، أنه فقير. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قط، وفي رواية إنه ضراب للنساء، وهذا اللفظ إنه ضراب للنساء يبين لنا المراد من قوله لا يضع عصاه عن عاتقه، خلافا لمن أول هذا النص بأنه كثير الترحال وكثير السفر، ومن شأن المسافر وعادته أنه يضع عصاه دائما على عاتقه ليتكئ عليها في أثناء سيره. لكن قوله هنا ضراب للنساء حددت المعنى المراد وأنه كثير الضرب للنساء. نعم. انظروا إلى معاوية الذي هو صعلوق لا مال له، فإنه كان أعظم ملوك الأمة. لم تشهد الأمة منذ زمن الأمويين وعلى رأسهم معاوية إلى يومنا هذا مالكا أعظم ولا أغنى ولا أثرى من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فالشاهد من هذا أن الجهاد باب عظيم جدا من أبواب الرزق، كيف لا والمجاهد يدور بين أمرين، إن مات فهو أغنى الناس بالشهادة، أغنى الناس بالشهادة ودخول الجنة نرجو ذلك، وإن لم يمت فهو أغنى الناس كذلك بشرف الجهاد الذي شارك فيه، كما أنه يربح ويغنم مالا كثيرا يقتات منه هو من يعود. ولذلك كان سلفنا يهددون ويرعبون أعداءهم بأن أمرهم يدور بين إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة. الكافر لا نية له، أي لا نية له صالحة في قتاله وحربه، ولا يسمى أمره جهاد، لأن الجهاد مصطلح عظيم لا يصح أن يطلق إلا على من جاهد في سبيل الله. حتى ولو المسلم، لو شارك المسلم في قتال أو في غزوة أو مع سرية أو جيش لا يقال عنه مجاهد حقا إلا إذا كان خروجه من بيته لأجل الله ولرفع راية الله عز وجل. أما إذا خرج رياء وسمعة فإن جهاده وما وقع فيه من بلاء في أثناء قتاله وغزوه إنما هو وبال عليه كذلك يوم القيامة، بل قد جاء في الحديث أنه أول من يسحب على وجهه فيلقى في جهنم وبه تسعر جهنم. قال أحلت لي الغنائم. قال الخطابي كان من تقدم على ضربين، أي على قسمين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن له مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. وقيل المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة. أحلت لي الغنائم، أي أحل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتصرف في الغنائم بنفسه، وليس ذلك لأحد من الأنبياء قبله. والأول أصوب من هذا، وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. أما قوله وأعطيت الموقف وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة، قال ابن دقيق العيد الأقرب أن اللام فيها للعهد الشفاعة، قالوا اللام للعهد أي الشفاعة المعهودة المعروفة لديكم أيها المسلمون. أنتم ألا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى يوم القيامة؟ هذه الشفاعة العظمى هي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا. فاللام في قولي وأعطيت الشفاعة للعهد، أي لعهدكم بالشفاعة المعدومة لديكم، والمراد بها الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها، وكذلك جزم النووي وغيره. وقيل الشفاعة التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد فيما يسأل، أي في عموم سؤاله، من ما يسأل النبي ربه يعطيه سؤله. وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره تقع في من في قلبه أكثر من ذلك، يشفع المؤمنون ويشفع الأطفال ويشفع العمل الصالح وغير ذلك فيما هو أكثر من ذرة من إيمان. أما النبي فإنه يشفع في من في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان. قيل المقصود بالشفاعة في الحديث هي الشفاعة لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والذي يظهر للحافظ ابن حجر أن هذه مرادة مع الأولى أي الشفاعة العظمى. يبقى المقصود وأعطيت الشفاعة أي أعطيت الشفاعة العظمى، واللام فيها للعهد، كما أنه كذلك أعطي الشفاعة لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأقل. أما أكثر فيشفع فيها غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما تشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الولد الصالح وغير ذلك ممن مات قبل البلوغ. قال البيهقي في كتاب البعث له: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر، لأهل الصغائر والكبائر. أما غيره فإنه يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر، لأنه لا يشفع في الكبائر إلا النبي عليه السلام. فقيل الشفاعة المقصودة في الحديث هنا أي شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وليس ببعيد. ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد، وهذا نفس المعنى الأول، أنه إذا سأل ربه أي شيء أعطاه. وقد وقع في حديث ابن عباس: وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث عمرو بن شعيب: فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد، إلا مين؟ التوحيد. وعلى هذا الكلام تتنزل جميع النصوص التي تقول: أتى عبد لم يعمل خيرا قط، أتى عبد لم يعمل خيرا قط، إن رجلا أسرف على نفسه ولم يعمل خيرا قط، فلما أدركه الموت قال كيت وكيت. المقصود أنه لم يعمل خيرا قط أي دون التوحيد، أي دون التوحيد والإيمان. وإذا وقع منه ما يخالف أصل الإيمان فإنما يحمل على العذر، يحمل على العذر. ودائما شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه القاعدة، يقول: فرق عظيم بين الإطلاق والتعيين، أي بين إطلاق الكفر على العمل وبين إطلاق التكفير على المعين. على مين؟ المعين. يعني أحيانا يصدر من الرجل أعمال كفر لكنه لا يكفر بذلك، أو يقع في فسق لكنه لا يفسق بذلك. لو أنك لقيت رجلا شرب خمرا فسكرا، فالمعلوم يقينا أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، ومن ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهو فاسق. وهذا الرجل أنا لقيته ملقا على الأرض سكرانا من جراء الشرب، فهل يجوز لي أن أبادر بتفسيقه؟ الجواب لا، لأنه ربما يكون جاهلا بما يشرب، أو ربما يكون مكرها لما شرب، فهو وإن وقع في حرام إلا أنه لا يأثم بذلك. لماذا؟ لقيام العذر المانع له من الوقوع في الفسق. كذلك القول الذي ظاهره كفر وربما لا يكون على كفره خلاف، ربما يقع فيه المرء في لحظة غفلة، كما في قول من وجد راحلته في الصحراء بعد أن أيس منها وأيقن بالهلاك وهو الموت، فلما نام استيقظ على دابته واضعة حبلها بين يديه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا إيه؟ وأنا ربك. وهذا القول قول كفر بواح، لا خلاف بين أهل العلم في كفر هذا القول، وأن من قاله يكفر بذلك، يكفر بذلك. لكن على التعيين لا بد من التوقف، هل هذا الرجل فعلا قصد هذا اللفظ وقصد حقيقته؟ الجواب لا، وإنما قال ذلك من فرط فرحته التي أحدثت عنده غفلة وعدم إدراك لما يقول كذلك هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، فلما أشرف على الموت جمع بنيه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني نصف في البر ونصف في البحر. فأمر الله تعالى البر والبحر، فكان الرجل بين يدي ربه. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتي منك. والخشية عبادة، الخشية عبادة. والمعلوم معذرة، هو قال لهم فلئن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فلما مات فعلوا به ذلك. فالمعلوم أن هذا الرجل قال لئن قدر الله تعالى علي، وقول هذا محمول إما على نفي القدرة وإما على الشك في قدرة الله، إما على نفي أصل القدرة وإما على الشك في قدرة مين؟ في قدرة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر تأويل أو تأويلات أهل العلم في هذا الحديث، والذي يترجح لدي أن هذا الرجل مؤمن لأن الكافر لا يخشى الله، وقد أثبت في نهاية كلامه أن الذي حمله على ذلك إنما هو خشيته الله عز وجل، خشيته الله عز وجل. فحينئذ ثبت لدينا أن هذا رجل مؤمن لأن الكافر لا يخشى، لأن الكافر لا يخشى. إذن فما الذي حمله على هذا القول؟ من فرط خشيته حدثت عنده ذهول وغفلة، قال ما قال دون أن يقصد، دون أن يقصد. ومنهم من قال قدرة الله عز وجل هي صفة من صفاته، وهذا بلا شك إجماع. ولذلك اختلف أهل العلم في من جهل صفة من صفات الله عز وجل، في من جهل صفة من صفات الله هل يكفر بذلك؟ ده مذهب جماهير العلماء أن من جهل صفة من صفات الله عز وجل لا يكفر بها. وهذا الرجل كان جاهلا، فخرج منه هذا الكلام إما من منطلق الذهول والغفلة، وإما من منطلق الجهل، وكلاهما عذر، وكلاهما إيه؟ عذر. ولذلك يقول القائل القول الكفر البواح لكنه لا يكفر به. أما ترون أن أحمد بن حنبل قرر مرارا رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ لكنه كان يدعو للمعتزلة ويقبل لقاءهم ومناظراتهم، فلما سئل عن فلان وفلان أهو كافر قال لا، حتى سئل عن ابن أبي دؤاد وهو زعيم الفتنة في ذلك الزمان، أي لما سئل عنه بعينه أهو كافر قال لا، قال لا. مع أن أحمد بن أبي دؤاد هو سيد من قال القرآن كلام الله مخلوق، وهو الذي زين هذا القول المبتدع المخترع المحدث للسلاطين والأمراء في هذا أو في ذاك الزمان. فأحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان يفرق بين إطلاق القول وتخصيص المعين بالحكم، وتخصيص المعين بالحكم. وهذه مسألة لما غفلها بعض الناس وقعوا في بلاء عظيم جدا. قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، هذا نص جديد. هناك قال أعطيت خمسا، وهنا قال فضلت على الأنبياء بست، فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة، يعني ذكر أربعة وزاد خصلتين وهما وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم أي الكلم قليل المبنى كثير من المعنى. وأنتم تعلمون كتاب الأربعين النووية لشيخ الإسلام النووي، وكذلك كتاب أو إتمام هذا الكتاب للحافظ ابن رجب الحنبلي المعلوم بجامع العلوم والحكم. هذا الكتاب أو هذان الكتابان قد جمع جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، فتحصل من هذا الحديث ومن حديث جابر سبع خصال أو سبع خصال. ولمسلم من حديث حذيفة قال فضلنا على الناس بثلاث أي بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أي في الصلاة وفي الجهاد، في الصلاة وفي الجهاد. وذكر خصلة الأرض كما تقدم، قال وذكر خصلة أخرى أبهمها وبينها ابن خزيمة والنسائي، قال وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، من أول قوله آمن الرسول إلى آخر السورة وهي آخر الآيتين. فهاتان الآيتان خاصة هما كنزان من كنوز الله عز وجل الإلهية أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام من تحت العرش أو من كنز تحت العرش. يشير به النبي عليه السلام إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعا. ولأحمد في مسنده من حديث علي أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، قال أعطيت مفاتيح الأرض، أعطيت مفاتيح الأرض. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته قد أطلعه ربه على شرق الأرض وغربها في رقعة في رقعة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام في كل بيت حضر ومضر، في كل بيت. قال وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم. وذكر خصلة التراب فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة. وعند البزار من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه، كل الناس تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أبوه آدم. وذكر سنتين مما تقدم. ومن حديث ابن عباس فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. هل أعين أحد الناس على شيطاني فأسلم؟ قال ونسيت الأخرى. قال الحافظ ابن حجر فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة، يعني اللي احنا ذكرناهم دول 17 خصلة وخصيصة من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع، يعني لو واحد حط الموضوع في دماغه وبدأ يبحث عن مين؟ عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أو عن خصائص الأمة لحصل أكثر من هذا العدد. وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات وأنه لا تعارض فيها، لا تعارض فيها. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 60 خصلة، من 17 60 خصلة. صحيح بعضها لم يثبت عليه دليل صحيح، لكن على أي حال ليس العدد هنا مفهوما ولا مرادا وليس بحجة. قال الحافظ ابن حجر وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله، يعني الواحد يقول لي اذا ربنا انعم علي بكيت وكيت وكيت وكيت, يقول لك ده فلان ده عمال يعدد ليه النعم دي عشان يغيظ مين, يغيظ اللي قدامه. يا اخي هو يقول هذا من باب الشكر, من باب شكر مين؟ النعم. قال الله تعالى واما بنعمه ربك فحدث, فهو يتحدث بنعم الله عليه من باب الشكر. قال وفيه القاء العلم قبل السؤال, لان النبي لم يسال ما الذي خصك الله تعالى به, قال خصني بكيت وكيت وكيت, لم يقل هذا, وانما بادر اصحابه بذكر خصائصه او بعض خصائصه دون ايه, دون ان يسال. وفي هذا مشروعيه القاء العلم حتى وان لم يطلب من العالم, حتى وان لم يطلب من العالم, وان الاصل في الارض الطهاره لفائده اخرى. الاصل في الاصل في عندنا احنا بس عند المسلمين, الاصل في الارض ايه؟ الطهاره, الا ما تيقن نجاسته. والاصل عند غيرنا ان الارض نجسه الا ما تيقن ايه؟ طهارته. وفيه ان صحه الصلاه لا تختص بالمسجد المبني لذلك, بل تصح في اي بقعه من بقاع الارض. واما حديث لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد فحديث ضعيف. حديث مين؟ ضعيف. واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي, وقال لأن الآدمي خلق من ماء وتراب, وقد ثبت أن كل منهما طهور, ففي ذلك بيان كرامته. عايز يقول إن الحديث ده, شايف العلماء بيجيبوا الفوائد إزاي؟ يعني لو انت ودناك الحديث اللي احنا قرأناه ده وانك تطلع منه الفوائد اقصاها, يعني هتطلع من كل واحدة فائدة, من كل جزئية من الحديث فائدة, صح ولا لا؟ عشان تعرف ان العلماء دول رحمة, رحمة بالأمة, وموت العلماء هو موت للأمة كلها, دي حقيقة. يعني خاصة من كتبت له الإمامة, يعني العلماء لا يمكن أبدا تخلو الأمة منهم في زمان ولا مكان, لا يمكن, لأن الله تعالى أجرى على لسان نبيه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة في أرجح أقوال أهل العلم هم أهل العلم, هم أهل العلم, لكن أهل العلم شيء, ومن كتبت له الإمامة شيء آخر, شيء آخر. دلوقتي احنا لما بنيجي نذكر ان الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ضعفوا الحديث الفلاني والشيخ الالباني حسنه, انت قلبك بيطمئن لمين؟ بتحسين الشيخ الالباني, من غير ان تنظر في تحسين الشيخ ولا في تضعيف غيره, وان كانوا امة من الناس, امة من طلاب العلم. لماذا؟ لان الله تعالى اوقر في قلبك توقير واحترام واجلال أئمة العلم, دول يلا طلاب علم أو علماء إمامتهم لم تظهر, أما إمامة من ظهر بظهور هذه الإمامة وفرض الله تبارك وتعالى لها في قلوب العباد, فعند فقدان إمام من أئمة العلم وأئمة الهدى تفقد الأمة كرامتها وعزها على قدر فقدانها لعلمائها. وتصور يعني ان احنا في كنا في وقت من الاوقات الى ما قبل اسبوع فقط تقريبا, اذا حزبنا امر نقول الشيخ الفلاني او العالم الفلاني, كما كنا نقول الذي يفصل في هذه القضية هو الشيخ الالباني او الشيخ ابن باز او الشيخ ابن عثيمين. فلما مات الالباني او لما مات الشيخ ابن باز قلنا يبقي الله تعالى للأمة الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. فلما مات الألباني قلنا الحمد لله أنه أبقى لنا الشيخ ابن عثيمين, فكان الشيخ ابن عثيمين هو قبلة مؤقتة يهرع إليه الناس في ملماتهم ونوازلهم حتى اصطفاه ربه تبارك وتعالى ليكون بجواره. فلما مات ابن عثيمين الآن يدور السؤال في الأذهان, من الإمام بعده؟ و ومن الذي يفتينا عن رضا أي نقنع بفتواه فيما ينزل بنا من ملمات ومصائب؟ حد يجاوب يا أخواني؟ حد يذكرنا بواحد؟ أنا مدرك أن الأمة مليئة بأهل العلم، مليئة بأهل، لكن هل أحد بعد ابن عثيمين مكتوب له الإمامة بغير خلاف كما كتبت له ولغيره من إخوان من أهل العلم الأئمة؟ لم يكن أمر كذلك. فالله تعالى نسأل أن يمن علينا بمن يخلف هؤلاء ويعوضنا فيهم خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طلاق هو الشيخ أحمد لي بابا. طيب يا بابا الله يشفيها. الأخ بس عن الطلاق بإمكانه يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر، أحسن له يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر. يقول: ما حكم تربية عصافير الزينة في البيت، وما حكم تعليق الآيات القرآنية على الحائط والدعاء على الأمرين؟ أما حكم تعليق الآيات القرآنية على الحائط، فقد سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بالمنع ويقول بكراهة ذلك. أما حكم تربية العصافير في البيت وكذلك تربية أسماك الزينة، فهذا أمر جائز بشرط أن تقوم على رعايته وحسن تربيته بالإطعام والشرب وغير ذلك. دليل ذلك المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فليس دخولها النار هو بسبب حبسها للهرة، إنما هو بسبب عدم قيامها على شأن الهرة. لا هي أطعمتها من ناحية، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهذا يفهم منه أنها لو أطعمتها لما دخلت النار. وكذلك حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طائر صغير كان يلعب به أبا عمير أخو أنس بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدلله إذا ذهب إليهم زائرا فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان هذا الطائر الصغير كالعصفور قد ربطه أبو عمير في حبل يلعب به، لكنه يقوم على خدمته طعاما وشرابا وغير ذلك. وهذا يدل وهذا يفهم منه الحبس، الحبس، فالحبس للأسماك والطيور وغيرها جائز بشرط القيام عليها وعدم إفسادها. ما هي وجوه الاستفادة من الحديث الضعيف والمنكر والموضوع؟ أما المنكر والموضوع فلا فائدة فيهما قط، وأما الحديث الضعيف فقد وقع النزاع بين أهل العلم فيما يتعلق بجواز الاستناد عليه في فضائل الأعمال من عدمه. أما في الأحكام فإجماع أن الحديث الضعيف لا يحتج به في الأعمال، إنما يستشهد به فقط في فضائل الأعمال، وهذا مذهب جماهير العلماء. أما مذهب غير الجمهور أن الحديث الضعيف لا يعمل به ولا حتى في فضائل الأعمال، وهذا الذي أعتقده وأميل إليه. وقد حررت المسألة في كتاب لي لا أذكر اسمه الآن على أي حال في مقدمة الكتاب. كيف يكون الرد على من يقول برد حديث الآحاد مع ذكر مثال لحديث منهم يخص العقائد والأحكام جميعا؟ على أي حال القائل بأن حديث الآحاد لا يصح الاحتجاج به في العقائد هم المعتزلة وأبناء المعتزلة من هذا الزمان الذين يحكمون عقولهم قبل تسليمهم الأمر لله عز وجل. دليل ذلك أي دليل الاحتجاج بحديث الآحاد في العقائد والأحكام على السواء قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله بعقائد الأحكام بعقيدة مش كده. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، عقيدة الأحكام أحكام. حتى قال له فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. حتى ذكر له بعد ذلك مباني الإسلام. الشاهد أن هذا الحديث جمع بين العقائد والأحكام، والأعجب من ذلك أن النبي هو الذي أرسله. ولو كان النبي يعلم أن خبر معاذ لدى القوم في اليمن لوحده لا يصلح ولا تقوم به الحجة لأرسل معه جمهرة من الناس يحصل بهم التواتر. فلما لم يفعل دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن خبر الواحد في العقائد معتبر. هذا شيء. والشيء الثاني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يعترض على إرساله وحده إلى أهل اليمن لعلمه كذلك أن خبره تقوم به الحجة، بل النصارى واليهود في اليمن لم يقولوا لمعاذ بن جبل اذهب إلى نبيك وأتنا بمن يقرك ويشهد لك شهادة تبلغ حد التواتر حتى نقبل منك. وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثير، لكني أتوقف عند حد السائل وأنه قال اذكر لي دليلا يشمل العقيدة والأحكام وأن خبر الواحد حجة فيهما. هل علي إعادة الغسل بعد التيمم إن وجد الماء؟ نعم نعم عليك ذلك، وهذا الذي يترجح لدي. إذا وجدت الماء فعليك أن تبادر بالاغتسال. لماذا؟ لأن التيمم إنما شرع لك لرفع الحرج عنك بعدم وجود الماء وقد وجد. فينبغي أن تبطل أحكام التيمم بوجود الماء، وهذه مسألة ستأتي معنا. لو أن رجلا تيمم ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة رأى الماء فماذا عليه؟ 3 أقوال لأهل العلم نذكرها إن شاء الله في الدروس القادمة. يقول السؤال الثاني أن رجلا كان يسير في الشارع فسقط عليه الماء، أيجب عليه أن يسأل صاحب الماء عن طهارة الماء أهو طاهر أم نجس؟ الجواب لا يجب، بل لا يستحب له أن يسأل، بل لا يستحب له أن يسأل. وعمر رضي الله عنه إنما كان يسير في طرق المدينة فسقط عليه ماء من ميزاب. عارفين ميزاب؟ مش عارفينه؟ طيب هو المزراب يا سيدي، عرفت المزراب؟ مش عارف المزراب كمان؟ يبقى لا انت مصري ولا انت حتى يمني. عارف الماسورة اللي احنا بنحطها في البلكونات او على السطوح تنزل مية المطر؟ هو ده الميزاب، هو ده الميزاب. والمصريين في الحرم مصرين يقول لك الشيخ فلان قاعد قصاد المزراب على طول. المزراب احنا الشعب الوحيد اللي بيقع الميزاب المزراب. طيب فلما سقط ماء على عمر من الميزاب وكان يمشي معه اخر فقال يا صاحب الميزاب اماؤك نجس؟ قال عمر له لا تجب. مش عايزين نعرف. هذا اذا كان الماء على الستر والسلامة، لكن ما تمشيش في شوارع شبرا وتبقى المدينه طفحه ها بثقيلها وخفيفها وعلى عينك يا تاجر وتقول انا ايه مش متأكد الماء ده نجس ولا لا، لون ولا طعم ولا رائحة ولا منظر يوحي من قريب او بعيد ان فيه شبهة الماء ده يبقى طاهر، صح؟ لا، ده هو ماء نجس يقينا. فاذا اصابك منه شيء فانما يجب عليك ان تغسل موضع الاصابة. موضع مين؟ انا خلاص ده انت فيه يقين. يقين ايه؟ ده تواتر، تواتر ان مفيش مية بشبرة الا وهي نجسة. وغيرها من الاماكن زي دار السلام مثلا والطلبية في الهرم، خدت بالك؟ يعني تنزل في مية، يعني تنزل تستحمى، هذا اذا تيسر لك الماء الصالح. لكن في الغالب برضو ما بتعيش في الاماكن دي مية صالحة. هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر إذا لم نتمكن من صلاتها قبل صلاة الفجر، أم الأفضل تركها حتى تشرق الشمس؟ لو أنك صليتها بعد صلاة الصبح فلا حرج، والأفضل تركها حتى تشرق الشمس وترتفع، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة الفجر، ويقصد صلاة الفجر هنا سنة الفجر، من فاتته صلاة الفجر فليصلها بعد طلوع الشمس، فليصلها بعد طلوع الشمس. الحقيقة الأخ يذكر رجلا من أهل العلم، لا أحب أن أذكر اسمه، هو رجل من أهل العلم والفضل والورع ولا أزكيه على الله عز وجل، فيقول: ما رأيك أن يكون هو الإمام؟ يا أخي العزيز، أنا لا أثبت إمامة لأحد ولا أنزعها عن أحد، بل الله تبارك وتعالى يجعل قلوب الخلق متفقة على إمامة هذا، مش أنا اللي أقول إن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو الإمام، ولا هو نفسه ينفي عن نفسه الإمامة، ومن باب أولى لا يثبتها. والأخي بيسألني بيقول عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ده يصلح الإمامة؟ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من أهل العلم، ونحن نحبه في الله عز وجل، وبيننا وبينه ود عظيم جدا، وهو رجل يعني من الكبراء، لكن القضية إن الإمامة ليست باتفاق الناس، يعني ليست ما مش هيبقى في مجلس كده نقعد ونجتمع نقول خلاص ده بقى الامام، لا ده مش كده. يعني زي العلماء بيقولوا ايه، الاصل ان يكون للمسلمين خليفه وامام، فاذا لم يكن لهم خليفه ولا امام فائمتهم علماؤهم، ائمتهم علماؤهم. الناس بتعتقد ان فلان ده عالم، هل لانه قال انا عالم؟ لا. هل لان الناس سعوا في اثبات علمه عند بعضهم البعض؟ لا. ده هذا رزق يسوق الله تبارك وتعالى على ألسنة الخلق ويزرعه في قلوبهم حتى يجتمعوا على ان رجل ده امام او مجرد عالم. فلست انا الذي اقول فلان يبقى امام ولا لا، مش كده خالص. يمكن ان نعتبر وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا انها من خاصة النبي وحده كما قيل في سابقه؟ لا يا اخي، وما في حديث جعلت لي ولأمتي، ما في لفظ ولأمتي. ها، ثم النصوص الباقية التي تلزم المسلم عند فقد الماء أن يتيمم، والتيمم الصعيد والتراب الطاهر. ياسين رشدي ده اللي هو بتاع اسكندريه هذا لا يسمع له ولا يقرأ له. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.